بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في دعوى صاحب الجواهر أن العجز عن التسليم مانع من صحة العقد، وليس القدرة على التسليم شرطا، وذكر أن الثمرة تظهر في مورد الشك. وقد أشكل عليه الشيخ قدس سره بإشكالات، منها أنه لا ثمرة لهذا البحث، فإن الشك قد يكون على نحو الشبهة الموضوعية، وقد يكون على نحو الشبهة الحكمية، وقد يكون على نحو الشبهة المفهومية. وفي جميع هذه الموارد لا أثر لهذا الشك. أما إذا كان الشك على نحو الشبهة الموضوعية، كما إذا كان الحكم واضحا و مفهوم الموضوع واضح، ولكن وقع الشك في الخارج، هل أن البائع قادر على التسليم خارجا أم غير قادر، فهذا شك على نحو الشبهة الموضوعية، لا شك في الحكم ولا في مفهوم موضوع الحكم، وإنما الشك في الخارج. فحينئذ يقول الشيخ: هنا إن كانت حالة سابقة محرزة، كأن تكون الحالة السابقة هي القدرة فتستصحب القدرة، وبذلك يصح البيع، سواء قلنا القدرة شرط أو قلنا العجز مانع. وإذا كان العجز هو الحالة السابقة يستصحب العجز، وبذلك يفسد البيع، سواء قلنا بأن القدرة شرط أو قلنا بأن العجز مانع. وإن لم تكن الحالة السابقة معلومة، لأن لا يدري بحالته السابقة هل هي القدرة أو هي العجز، فحينئذ حيث لا يوجد أصل ينقح لنا ما هي الوظيفة في هذا الفرد، فالجاري حينئذ أصالة الفساد. إذن فبالنتيجة الشك في القدرة والعجز على نحو الشبهة الموضوعية لا يظهر فيه أثر لقولنا بأن القدرة شرط أو قولنا بأن العجز مانع. الحالة السابقة إما معلومة فتستصحب، أو غير معلومة فتجري أصالة الفساد. وتارة تكون الشبهة حكمية، بمعنى أن الشك في الحكم وليس الشك في الموضوع، كما يعبر بعض الأساتذة أن الشبهة الحكمية ما يدق فيها باب الشارع، الشبهة التي يطرق فيها باب الشارع هي تسمى شبهة حكميان. كما لو شككنا في أن الخارج عن العمومات، كعموم عليكم السلام، كعموم أحل الله البيع أو تجارة عن تراضين، شككنا أن الخارج عن هذه العمومات هل هو العجز المستمر أو العجز في الجملة، يعني العجز حين العقد. فالشك هنا شك في الحكم، أن المخرج عن هذه العمومات أحل الله البيع هو العجز عن التسليم مستمراً أو العجز عن التسليم ولو حين العقد. هذه شبهة حكمية. في هذه الشبهة الحكمية يدور أمر المخصص بين الأقل والأكثر، أحل الله البيع ورد عليها مخصص، المخصص يقول العجز موجب لبطلان البيع، لا ندري العجز الموجب لبطلان البيع هو العجز المستمر أو العجز ولو في الجملة. فالمخصص دائر بين الأقل والأكثر، القدر المتيقن منه هو العجز المستمر، وأما العجز في الجملة فنشك في كونه مبطلا أم ليس بمبطل، فننفيه شنو بالإطلاق، بإطلاق أحل الله البيع وإطلاق تجارة عن تراض. متى ما دار الأمر بين متى ما دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر نفي الأكثر بالإطلاق. وتارة تكون الشبهة مفهومية، بمعنى أن الحكم معلوم والخارج أيضا معلوم، وإنما الشك في مفهوم الموضوع. مثلا قال لنا العجز مانع من صحة البيع، لكننا شككنا في مفهوم العاجز، هل أن العاجز عبارة عن التعذر أو لا يكفي فيه التعسر وإن لم يكن متعذرين؟ حينئذ الشك ليس في الحكم لأن المانعية معلومة، وليس في الخارج لنفترض أنه في الخارج يعلم بأنه قادر أو عاجز، وإنما الشك في ماذا؟ الشك في مفهوم الموضوع، هل أن مفهوم الموضوع هو خصوص التعذر أو يشمل حتى فرض التعسر؟ ففي مثل ذلك الأصل الجاري هو الأصل الجاري في الصورة الثانية، نقول المقدار المتيقن الذي خرج عن عمومات أحل الله البيع وتجارة عن تراضين، المقدار المتيقن خروجه هو ماذا؟ هو فرض التعذر، ونشك في خروج فرض التعسر فننفيه بالإطلاق. إذن فبالنتيجة في تمام موارد الشك، سواء كانت الشبهة موضوعية أو كانت الشبهة حكمية أو كانت الشبهة مفهومية، لا أثر للباحث في أن القدرة على التسليم شرط أو أن العجز عن التسليم مانع. صوت عدم الجاش يعني. شيخنا نحن الآن نبحث عن الأصل اللفظي، ما نروح للأصل العملي، احنا قاعدين الأصل اللفظي، والأصل اللفظي موجود بعد، ما كنا داعي نروح للأصل العملي. في الساعة شنو؟ أقول إذا كان هناك أصل لفظي يرفع لنا حالة الشك فلا معنى للذهاب للأصل العملي. نحن الآن نشك أن الخارج عن عمومات أحل الله البيع هو خصوص التعذر، أو الخارج عن عمومات أحل الله البيع ما يشمل التعسر، إذن دار الأمر بين الأقل والأكثر، ننفي الأكثر بالإطلاق، ما نحتاج أن نذهب إلى الأصل العملي. ما كده كفى بعد ما نحتاج الأصل العملي، يعني لم يجعل التعسر مانعا انتهى. فما
صار عدم الجاعة الزائع عن المتعدد.
لماذا صارت عدم الجاعة مع وجود الأصل اللفظي؟ لماذا مع وجود الأصل اللفظي وهو الإطلاق الذي ينفي جعل الزائد؟
الأصل اللفظي يكون قرش عن عدم الجاعة الزائد.
خلاص فانكشف بعد، فلماذا الأصل العملي؟ فإذا انكشف الواقع وأن الواقع هو عدم جعل المانعية لحال التعسر، بعد شنو الداعي لإجراء الأصل العملي وهو أصالة عدم جعل الزائد؟ مرجع الشبهة الحكم، مرجع الشبهة المفهومية إلى الشبهة الحكمية. إذا كانت الشبهة المفهومية دائرة بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين، مرجعها إلى الشبهة الحكمية، وحينئذ يدور الأمر بين الأقل والأكثر، ينفى الأكثر بأصالة الإطلاق، لا حاجة إلى الأصل العام. فيقول الشيخ: الحاصل أن التردد بين شرطية شيء أو مانعية مقابله إنما يكون له أثرون إذا كان العنوانان من قبيل الضدين كالعدالة والفسق، فإن العدالة والفسق أمران وجوديان، ولذلك قد يتصور لهما شنو حالة ثالثة، بأن يكون لا عادلا ولا فاسقا كما لو لم يكن مكلفا. إذا لم يكن مكلفا فهو ليس عادلا ولا فاسقا. إذن فبالنتيجة العدالة والفسق أمران وجوديان ضدان، حينئذ لو دار الأمر بين شرطية العدالة وبين مانعية الفسق يتصور شنو ثمرة حينئذ للباحث، لأنه إن كانت العدالة شرطا، إن كانت العدالة شرطا وشككنا فيها فنستصحب عدمها فلا يجوز الائتمان، وإن كان الفسق مانعا وشككنا فيه فنستصحب عدمه فيجوز الائتمان. إذن حينئذ إنما يتصور الثمرة في فرض كون النسبة بينهما هي التضاد، وأما إذا كانت النسبة بين العنوانين المتقابلين هي العدم والملكة كما في محل كلامنا وهو القدرة وعدمها المعبر عنه بالعجز، فلا تظهر الثمرة لا على مستوى الشبهة الموضوعية ولا على مستوى الشبهة الحكمية ولا على مستوى الشبهة المفهومية. وأما اختلاف الأصحاب، صحيح الأصحاب اختلفوا في مسألة بيع الضال، قالوا هل أن بيع الضال صحيح أم لا، لكن اختلافهم لا يعني أنهم اتفقوا على أن العجز مانعون واختلفوا في هذه الصغرى. اختلافهم في مسألة بيع الضال يرجع إلى الاختلاف في أن بيع الضال هل هو بيع سفهي أو ليس ببيع سفهي، ولا ربط له بمحل الكلام، وهو أن اختلافهم في بيع الضال هل يعني اتفاقهم على أن العجز مانع وليست القدرة شرطا، هذا أمر لا ربط له بالمطلب. ثم دخل الشيخ في مطلب جديد، وهو أنه على فرض أن القدرة على التسليم شرط، على فرض ذلك، على فرض أن القدرة على التسليم شرط، فهل هي شرط مطلقا وفي تمام الموارد أم لا؟ يقول لا، حتى لو قلنا بأن القدرة على التسليم شرط فهي شرط في فرض وقت التسليم، يعني إذا جاء وقت استحقاق التسليم ولم يكن البائع قادرا على التسليم كان البيع باطلا، وأما لو فرضنا أنه حين العقد كان عاجزا عن التسليم ولكن حين التسليم صار قادرا فهذا كاف في صحة العقد، والعكس لو فرضنا أنه حين العقد كان قادرا على التسليم، وحين استحقاق التسليم كان عاجزا فالعقد باطل. إذن العبرة بالقدرة على التسليم حين استحقاق التسليم، لا القدرة على التسليم مطلقا. ولذلك يقول الشيخ: ولذلك هناك موارد أربعة لا يعتبر فيها القدرة على التسليم. المورد الأول: ما لو كانت العين في يد المشتري قبل البيع، كما لو كان كتابي عارية بيد شخص أو أمانة بيد شخص فبعته عليه، فهنا لا يعتبر في هذا البيع القدرة على التسليم، لأن التسلم حاصل في رتبة سابقة على البيع بالعارية أو بالأمانة. المورد الثاني: البيع الذي لا يعتبر فيه التسليم، هناك بيع لا يعتبر فيه التسليم، كمسألة شراء من ينعتق على المشتري، كما لو اشترى المشتري شنو أباه أو أمه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء، هنا لا يعتبر في البيع التسليم، سلم أم لم يسلم بمجرد الشراء صار العبد حرا، وحينئذ لا معنى لتسليمه. ففي البيع الذي لا يعتبر فيه التسليم، كما لو كان المشترى من ينعتق على المشتري، فحينئذ لا معنى لاشتراط القدرة. المورد الثالث هو العقد الذي لا يستحق فيه المشتري التسليم بمجرد العاقد، العقد الذي لا يستحق فيه المشتري التسليم بمجرد العاقد، إما لاشتراط مدة معينة، كما لو قال أسلمك البيت، أنا بعتك البيت الآن لكن أسلمه لك بعد كذا شهرين، حينئذ لا يستحق التسليم بمجرد العقد. فلو كان البائع عاجزا عن التسليم حين العقد لا أثر له، المهم وقت استحقاق التسليم. أو كان العقد متزلزلا كما في بيع الفضولي من الطرفين، يعني كما لو كان البائع فضوليا والمشتري فضوليا، كانت الفضولية من الطرفين، إذا كانت الفضولية من الطرفين فالبيع متزلزل، وحينئذ لا يستحق المشتري التسليم في هذا البيع الفضولي من الطرفين إلا بعد إجازة المالك، إذا أجاز المالك استحق التسليم وإلا فلا. نعم في الفضولي من طرف واحد، كما لو فرضنا أن البائع هو الفضولي لكن المشتري أصيل، في هذا الفرض إذا كان البائع فضوليا والمشتري أصيلون، ثم المالك أجاز بعد يومين وقلنا بأن الإجازة كاشفة، معناه أن المشتري استحق التسليم من يوم العقد، لأن الإجازة كشفت عن تأثير العقد من حين وقوعه، والمفروض أن المشتري كان أصيلا حين العقد، فظهر أنه كان مستحقا للتسليم من حين العقد، فلا يكون هذا من قبيل العقد المتزلزل، إنما يكون من قبيل العقد المتزلزل إذا كان فضوليا من الطرفين. وكذلك مسألة بيع الراهن بدون إذن المرتهن، الكلام هو الكلام. المورد الرابع من الموارد التي لا يعتبر فيها القدرة على التسليم: ما إذا كان التسليم مقوما للعقد لا حكما من أحكامه. نحن الآن بحثنا هل يشترط القدرة على التسليم أو لا يشترط، فوين؟ فيما إذا كان التسليم من آثار العقد وأحكامه، مثل بيع العين، بيع الأعيان. في بيع العين إذا بعتك هذا الكتاب من آثار البيع وأحكامه تسليم المبيع للمشتري، هنا نعم نبحث قدرة على التسليم شرط أو ليست بشرط. أما إذا كان التسليم مقوما للعقد، يعني لا تأثير للعقد إلا مع التسليم، مثل شنو؟ بيع الصرف والسلام. في بيع الصرف والسلام ما لم يستلم البائع الثمن، في بيع السلام ما لم يستلم البائع الثمن أصلا لا بيع، لأن التسليم مقوم، يعني جزء من المقتضي. بما أن التسليم جزء من المقتضي، فحينئذ لو فرضنا أن البائع أو المشتري عفوا، لو فرضنا أن المشتري في بيع السلام، لو فرضنا أن المشتري عاجز عن التسليم بعد العقد، حصل العقد لكن المشتري عاجز عن التسليم، هنا لا يكون البيع غرريا ولا يأتي فيه أدلة اشتراط القدرة على التسليم. لماذا؟ لأنه هذا من موارد تعذر الشرط. إن حصل الشرط ولو بعد 5 سنين أثر العقد، وإن لم يحصل الشرط لم يؤثر العقد، فأي غرر في ذلك؟ الغرر إنما يتصور إذا أثر العقد لكن ما حصلت على ملكي، اشتريت الطير وسلمت الثمن لكن شنو؟ طير طار راح من إيدي، هنا يقال البيع غرري لأنني وقعت في الخطر، وقعت في الخسارة. إنما يتصور كون البيع غرريا بحيث تكون القدرة على التسليم شرطان في مورد أثر البيع أثره، في مورد تكون القدرة على التسليم حكما من الأحكام وليست مقوما، حينئذ نقول نعم البيع أثر وأنا لم أحصل على شنو؟ على مقابل ما دفعت. أما إذا افترضنا أن التسليم مقوم للعقد فلا عقد قبله، إذن أي غرر في ذلك؟ لا يوجد أي عقد حينئذ، فأي غرر في ذلك؟ هذا نظير أن يحصل العجز عن التسليم قبل القبول، البائع يوجب البيع قبل أن يقول المشتري قبلت فقد القدرة على التسليم، هنا لا معنى للغررية لأن العقد لم يتم تأثيره بعد كي يقال بأنه عقد غرري. ثم لو سلم صحة إطلاق المانع عليه، يعني لو سلمنا أن المانع يطلق على العاجز وإن كان أمرا عدميا، فلا ثمرة فيه، يعني فلا ثمرة في البحث لا في صورة الشك الموضوعي ولا في صورة الشك الحكمي ولا في غيرهما وهو الشبهة المفهومية. فإنا إذا شككنا في تحقق القدرة والعاجز مع سبق القدرة فيجري استصحاب بقائها ويصح البيع، أو لا معه، يعني لا مع سبق القدرة يعني مع سبق العاجز، فالأصل عدمها يعني استصحاب العاجز، فيكون العقد فاسدا سواء قلنا بأن القدرة شرط أو العجز مانع. شيخ ما تعرض لصورة عدم إحراز الحالة السابقة، وفي صورة عدم إحراز الحالة السابقة تجري أصالة الفساد، إذ لا يوجد أصل ينقح لنا الموضوع، هذا من ناحية الشبهة الموضوعية. وإذا شككنا في أن الخارج عن عمومات الصحة كأحل الله البيع، هل هو العجز المستمر أو العجز في الجملة، يعني شنو؟ يعني شبهة حكمية، فإذا كانت شبهة حكمية ودار أمر المخصص بين الأقل والأكثر نفي الأكثر بأصالة العموم، أو شككنا، هذا يتعرض إلى الشبهة المفهومية، أو شككنا في أن المراد بالعجز ما يعم التعسر كما حكي عن بعضهم أم خصوص التعذر، فاللازم حينئذ شنو؟ التمسك بعمومات الصحة لنفي الزائد وهو اعتبار التعسر، من غير فرق بين كون القدرة شرطا أو كون العجز مانعا. والحاصل أن التردد بين شرطية الشيء ومانعية مقابله إنما يصح ويثمر في الضدين، يعني في الأمرين الوجوديين كالفسق والعدالة كما مثلنا بالنسبة لإمام الجماعة أو الشاهد، لا فيما نحن فيه وشبهه مما كان التقابل بينهما تقابل الملكة والعدام. وأما اختلاف الأصحاب، مو مستشهد باختلاف الأصحاب في مسألة بيع الضال والضالة، فاختلافهم لا يرجع للشك، شنو؟ فلا يرجع لشك المالك في أنه قادر أو عاجز، ولا يرجع إلى الشك في أن القدرة شرط أو العجز مانع، بل يرجع إلى أن هذه المعاملة سفهية أو غير سفهية، هذا محل خلافهم، ولا ربط له بمسألة شرطية القدرة أو مانعية العجز. كما يظهر من أدلتهم، ترى هذا كما يظهر من أدلتهم تقديم وتأخير، العبارة هالشكل بل إيه؟ فليس لشك المالك في القدرة والعجز مبنيا على كون القدرة شرطا أو العجز مانعا، بل لما سيجيء عند التعرض لحكمها كما يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد. هذه كما يظهر من أدلتهم مرتبطة بشنو؟ لحكمها. بل لما سيجيء عند التعرض لحكمها كما يظهر من أدلتهم بشنو؟ على الصحة والفساد. حيث يظهر من أدلتهم على الصحة والفساد أنهم اختلفوا في أن المعاملة سفهية أم غير سفهية، غررية أم ليست شنو؟ بغررية. ثم إن هذا المطلب الثاني، ثم إن العبرة في الشرط المذكور وهو القدرة على التسليم إنما هو في زمان استحقاق التسليم، فلا ينفع وجود القدرة حال العاقد إذا علم بعدم هذه القدرة حال استحقاق التسليم، كما لا يقدح عدمها حال العاقد إذا وجدت حال الاستحقاق. ويتفرع على ذلك، شنو يتفرع على ذلك؟ عدم اعتبار القدرة على التسليم في أربعة موارد. المورد الأول، إذا كانت العين في يد المشتري بعد لا معنى للقدرة على التسليم. المورد الثاني، في البيع الذي لم يعتبر التسليم فيه رأسا، كما إذا اشترى من ينعتق عليه فإنه ينعتق بمجرد الشراء ولا سبيل لأحد عليه، بعد صار حر ما سبيل أحد عليه. هذا المورد الثاني. المورد الثالث، وفيما إذا لم يستحق المشتري التسليم بمجرد العاقد، إما لاشتراط تأخير التسليم مدة معينة والمدة ما حصلت، وإما لتزلزل العقد، تزلزل العقد يعني صدوره من دون إذن من له الولاية، كما إذا اشترى فضولا، قل وكان المشتري أيضا فضوليا، يعني في فرض الفضولية من الطرفين لأنه سيأتي استثناء الفضولي من طرف واحد، كما إذا اشترى فضولا فإنه يعني المشتري لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها، لأن القدرة على التسليم إنما تعتبر بعد الفراغ عن تمامية التأثير، فإذا لم يكن التأثير تاما فحينئذ شنو؟ لا معنى لاعتبار القدرة على التسليم. لكن يشكل هذا الكلام، يعني شنو يا كلام عدم اعتبار القدرة على التسليم، يشكل بناء على الكشف من حيث إنه يعني العاقد لازم من طرف الأصيل، فيتحقق الغرر بالنسبة إليه. المشتري يقول أنا أصيل، جيب المبيع، مو أنا أصيل، يقول لا أنا أنتظر البائع يجيز، يقول خوانا أنتظر البائع يجيز، يكون هذا غررا علي لعل البائع لا يجيز. إذن فبالنتيجة فيتحقق الغرر بالنسبة لمن؟ للمشتري، لأنه أصيل حيث انتقل إليه، حيث هنا حيث انتقل إليه يعني إلى المشتري، ما لا يقدر على تحصيله، ما يقدر يحصله لأن المالك ما أجاز. نعم هو يعني شنو؟ عدم اعتبار القدرة على التسليم حسن في الفضول من الطرفين، أما الفضول من طرف واحد لا بد من اعتبار القدرة على التسليم. والكلام في الفضول هو الكلام في بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فك الراهن للرهن، الكلام هو الكلام. بل هذا المورد الرابع، بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلام، يعني إذا لم يقدر المشتري على تسليم ثمن السلام لأن تأثير العقد قبل تسليم الثمن في المجلس، تأثير العقد موقوف على تحققه، يعني تحقق تسليم، فلا يلزم غرر، الغرر غير إذا حصل العقد، العقد ما حصل. ولو تعذر التسليم بعد العقد، عقد تم بعدين ما قدر المشتري يسلم الثمن، رجع تعذر التسليم إلى تعذر الشرط، وإذا رجع إلى تعذر الشرط فهذا ليس شرطا مقارنا، هذا شرط ولو بعد 20 سنة، العقد يبقى معلق في وعاء الاعتبار عقد السلام إلى أن يأتي شنو؟ التسليم ولو بعد 20 سنة. ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادر، يعني إذا حال العقد الشرط مو موجود ولكن في ظرفه سيكون موجودا، شكوا بها ماكو بها شيء. ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح في العقد، بل لا يقدح العلم بتعذره، حتى لو تدري أنه متعذر، بل لا يقدح العلم بتعذره فيما بعده، يعني فيما بعد العقد في تأثير العقد إذا اتفق حصوله، يعني قبل ما يعقدوا كانوا شنو؟ كانوا يعلمون بأنه لا قدرة، بعد ما عقد حصلت القدرة اتفاقا، ذاك العلم بعدم القدرة لا أثر له. فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد ولا العلم بتحققها فيما بعد العقد، علم ما علم، حتى لو علم بالعدم مع ذلك العقد يبقى معلق في وعاء الاعتبار إلى أن يحصل الشرط. والحاصل أن تعذر التسليم، بيطول في هالمطلب هو وما إلى فرش زايد، والحاصل أن تعذر التسليم إنما يكون مانعا في وينه؟ في بيع يكون التسليم من أحكامه، لا في بيع يكون التسليم من شروط تأثيره كما في بيع السلام. والسر فيه أن التسليم فيه يعني في بيع السلام جزء ناقل، فلا غرر إذا تعلق بيع السلام بغير المقدور، لأنه لم يؤثر العقد بعد حتى يكون هناك غرار. وبعبارة أخرى، الاعتبار بالقدرة على التسليم إنما يتم بعد تمام الناقل، ولهذا لا يقدح كونه عاجزا قبل القبول. ترض إنسان أوجب البيع قبل ما يقول المشتري قبلت، صار شنو؟ عاجز، وهذا ليس غررا. ولهذا لا يقدح كون البائع عاجزا قبل قبول المشتري إذا علم بتجدد القدرة بعده، والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل، شنو الجزء الأخير من الناقل؟ وهو القابض، هذا المبيع حاصل في يد المشتري، شو تريد؟ غير تريد المبيع سيكون في يد المشتري، سيكون في يده إذا تحقق الجزء الأخير، فلا غرر. فالقبض مثل الإجازة بناء على القول بالناقل، يعني في أنه لا تأثير قبلها، وأولى منها بناء على الكشف. لما؟ لأنه جزء من الناقل، فإذا اعتبرنا في الإجازة ما سبق اعتبرنا أن لا تسليم إلا بعد شنو؟ الإجازة في عقد الفضولي. قلنا لا تسليم إلا بعد الإجازة، من باب أولى أن نقول لا تسليم إلا بعد القابض في بيع السلام، لأن القبض جزء ناقل وليس كالإجازة مجرد شرط كاشف. وكذلك الكلام في عقد الراهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه بناء على اشتراط القبض إنما هو من حيث اشتراط القابض إلى آخره. بعد ما دخل أحسن الله إليكم يفرمى مولانا.